أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى بنا الكلام إلى ثمرات الفرق قبل أن ندخل في التطبيقات التي ترجع إلى تخلف شيء من أركان نجزية العلم الإجمالي. قبل الدخول في ذلك، لا بأس بالإشارة إلى الفرق بين مسلك العلية الذي يرى منجزية العلم الإجمالي لوجود موافق قطعي نحو العلي، وبالتالي يكون مانعا عن جريان المؤمن ولو في الطرف الواحد فضلا عن الطرفين، وبين مسلك الاقتضاء الذي يرى أن منجزية العلم الإجمالي لوجود موافقة معلق على عدم ورود المؤمن حتى في الطرف الواحد. الفرق هنا، احتدمت المشكلة فيما بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء في البحث، حيث ذكر المحقق العراقي رحمة الله عليه بأنه يوجد فرق يكون أحد الطرفين غير مجرى، لا للأصل المؤمن ولا للأصل المنجس في البحث، بينما الطرف الآخر يكون موردا للأصل المؤمن في البحث. هذه الفرضية التي أفادها المحقق، وهو أن يكون أحد الطرفين ليس مجرى لا للأصل المؤمن ولا للأصل المنجس في البحث. مدخل نفترض وجوب الجمعة أو الإناء الشرقي ليس موردا لا للأصل الإلزامي ولا للأصل الترخيصي، بينما الطرف الآخر وهو الإناء الغربي كان مورداً فقط للأصل الترخيصي، فكان الأصل الترخيصي مختصاً في الجريان في أحد الأطراف يعني دون الطرف الآخر. هنا لو بنينا على مسلك العلية، فإن علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية سوف تمنع عن جريان المؤمن حتى في الطرف الواحد، وبالتالي سوف يكون العلم الإجمالي منجزا في البحث. يعني لو جرى المؤمن في الطرف الواحد نقول أنه هذا ساقط. بإيش؟ بالمعارضة؟ لا، ساقط لأنه ترخيص في المخالفة الاحتمالية، وكما يقبح الترخيص في المخالفة القطعية كذلك يقبح الترخيص في المخالفة الاحتمالية، لأن الترخيص في المعصية قطعا أو احتمالا يكون قبيحا في البحث. هذا اللي عليه أن نحقق العلاقة. فإذا جرى المؤمن في الطرف، لا يجري المؤمن أصلا في الطرف الواحد لمكان علية العلم الإجمالي ومانعيته الثبوتية من جريان المؤمن حتى في الطرف الواحد. وأما على مسلك الاقتضاء سوف يجري حينئذ المؤمن، وإذا ما جرى سوف يعلق اقتضاء منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية فيها. هلأ نطرح عليكم هاي، تقولوا إيشو فيها؟ ما فيهاش أي مشكلة، معلش. هل هذه سنه؟ هذه مش بس سنه فرق، لا، فيها نقد في البحث غير النقد الشبه التخييري، فيها نقد اخر وهو انه والحال انك ايها الميرزا انت في موارد العلم الاجمالي، اذا ما اختص المؤمن في طرف مع عدم جريانه في الطرف الاخر لا هو ولا الاصل الالزامي، حينئذ انت لا ترى جريان المؤمن في الطرف الواحد بل ترى منجزيه العلم الاجمالي، لا ترى تعليق المؤمن والمرخص لمنجزية العلم الإجمالي لوجود الموافقة القطعية، وإنما ترى أن المورد يكون موارد منجزية العلم الإجمالي لوجود الموافقة القطعية. لو افترضنا مثلا أن المؤمن اختص في جرانه عن صلاة الظهر، هو بصلاة الجمعة لا جرى لا مؤمن ولا مرخص في البيت، شو مسلكك أيها المير؟ مسلك مثل مسلك الحق العراق، أن العلم الإجمالي منجز لكل من الظهر والجمعة، يجب عليك الاتيان حينئذ بهما معا في البحث. هذا اللي قاله الميرزا رحمة الله عليه. بينما على مسلك الاقتضاء وتعليق منجزية العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية، سوف إذا ما جرى المؤمن في أحد الأطراف واختص في جريان به سوف يعلق هذه المنجزين، وبالتالي لا يجب عليك الموافقة القطعية. فهنالك مناقضة عند الميزة، هكذا بدي أقول محط العراق، هنالك مناقضة عند الميزة بين موقفه ومسلكه من أن منجزية العلم الإجمالي لوجود موافقة منجزية تعليقية وإقتضائية، وبين حينئذ ما يجري عليه حينئذ عملا في البيت. ما هو ما يجري عليه عملا؟ أنه في المقام تجد موافقة قطعية، وبالتالي يحكم بوجوب بلا بدية الإتيان بالظهر والجمعة في البيت. أما تلك الدعوة لا يجري عليها في البيت. هذا الكلام تناهى حينئذ إلى مسمع النير، يقول له الميرزا إنه هذا مجرد فرض، هذا مجرد حكي، ما في دليل عليه. وإن شئت قلت على مستوى النقاش الثبوتي فيك تشكل بها الإشكال، أما ما لدينا من فرض وعمل وإلى آخره هذا الإشكال لا يرجع إلى محصن في البيان. ليش؟ لأنه إذا جرى المرخص في أحد الأطراف دائما وألبت الطرف الآخر سوف يكون موردا، إما للأصل المرخص فيما لو كان الشك شكا في التكليف، أو مجرى للأصل المنجس في البيت فيما لو كان الشك مثلا شك في المكلف به في البيت. لأنه نحن قيم الشك هذا شككنا بوجوب إما الجمعة أو الظهر، شككنا بحرمة مثلا شرب الإناء الشرقي أو مساواة الإناء الشرقي أو الغربي في البيت، الشك حينئذ حاصل. فهذا الشك تعطي الجملة شك في المكلف به أو شك في أصل. إذا كان شكا في المكلف به جرى الأصل المنجز هنا، وهناك جرى الأصل المؤمن. إذا كان شكا في أصل التكليف جرى المؤمن هنا، وجرى المؤمن أيضا شو هنا. فيقول الميرزا رحمة الله عليه، إذا كان شكا في أصل التكليف بالنسبة لذلك الطرف فالمؤمن يجري في الطرفين، وجريان في الطرفين شو راح يؤدي؟ ترخيص مخالف القطعي، وفي أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، والمردد لا وجود له فبيتعارضوا في الصح، ونصل إلى منجزية العلم الإجمالي. وأما إذا جرى في أحد الطرفين الأصل المنجز، وهون نحن نجد الأصل المؤمن، سوف ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا عندك يا أيها المحقق العراقي كما ينحل شو عندك. ليه؟ لأن النكتة عندهم في انحلال العلم الإجمالي بالانحلال الحكمي هو الضابط التي أشرنا لها في أركان المنجزية، وهو أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزاً، من أحد شرائط منجزية هو أن ينجز معلومه على كل تقدير في البحث، أن ينجز العلم الإجمالي معلومه على كل تقدير. وفي فرض أن يكون أحد الطرفين موردا للأصل المنجز في البيان، العلم الإجمالي سوف حينئذ لا ينجزه لو كان المعلوم بالإجمال ضمن الطرف الذي تنجز بأصل منجز. العلم الإجمالي لا ينجزه. ليه؟ لأنه لا يعقل اجتماع منجزين على معلوم واحد وعلى أثر واحد في البيان وعلى منجز واحد في البيان، لأنه يكون من قبيل اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، بل اللي بيكون له التنجيز اللي سبق في البيان والذي تأخر يكون هكذا حاشر ولغو، لا بيقدم ولا بيأخر في المنجز. فلو كان المعلوم بالإجمال ضمن الطرف الذي تنجز بالمنجز السابق مثل استصحاب مثلا التكليف في البيان، العلم الإجمالي سوف لا ينجز، ليش؟ تنجز بمنجز سابق فلا يتنجز بمنجز لاحق اللي هو العلم إجمالي. فلا ينجز العلم الإجمالي معلومة على كل تقديره، فيفقد العلم الإجمالي شرط وخاصية التنجيز في البيان. وإذا ما فقد العلم الإجمالي شرط وخاصية التنجيز فسوف ينحل انحلالا حكميا في البيان. يعني صورة العلم موجودة ولكنه أثر العلم هو المنجزية سوف لا تتم. وإذا انحل انحلال حكمي بعد لا فيك تحكي لا بالموافقة القطعية ولا بالمخالفة القطعية. مخالفة قطعية مش رح توجد، ليش؟ لأنه أحد الطرفين محكوم لأصل منجز، بس موافقة قطعية لا يجب عليك، فيك الطرف الآخر ترتكبه بلا إشكال. بس هيدي مش بس عندي أيها المحقق العراقي، عندي وعندك أيها المحقق العراقي فيه. فحاصل الإشكال والنقد الذي سجله الميرزا على المحقق العراقي، أنت حينئذ شو بتعمل في المقام؟ إذا ما جرى في أحد الطرفين الأصل المرخص والمؤمن في البين الطرف الآخر قطع، سوف يكون محكوما إما لأصل مرخص أو لأصل منجز. ليش؟ لأنه في شك وهذا الشك إما شك في أصل التكليف أو شك في المكلف به. شك في أصل التكليف مجرى الأصل المرخص، شك في المكلف به مجرى شو الأصل المنجز فيه. فبالتالي إذا كان مجرى الأصل المنجز سوف ينحل انحلالا حكميا عندي وعندك، لأنه المعلوم بالعلم الإجمالي سوف أو العلم الإجمالي لا ينجز معلوم على كل حكم. وإذا كان مجرى الأصل المؤمن في البيع رح يؤدي للترخيص بمخالفة قطعية، بيتعارض ساقط ونصل إلى منجزية العلم الإجمالي حتى على مسلكي. هيك عم بيقول له مين؟ المنزل المحقق العراقي. المحقق العراقي قال له هذا الكلام لا يرجع لي محصل. ليش؟ لأنني بوسعي أن أأتي لك بفرض عملي، مش مجرد فرض نظري وفرض تقديري، إنما هنالك فرض عمل يكون لدينا أصل بس ضمن شرطين اختلفتما حتى لا تغيب المسألة عن بالكم وعن أذهانكم في البحث. أصل متوفر فيه شرطان: أولا أن يكون أصلا طوليا في البحث، وثانيا أن يكون من غير سنخ الأصل الأول والعرضي الذي حينئذ جرى، وثالثا أن يكون مختصا هذا بأحد الطرفين دون الطرف الآخر، ضمن ثلاث شروط في البحث. يعني لو كان عندنا علم إجمالي مثلا بنجاسة الإناء الشرقي أو الإناء الغربي مثلا في أربعين، وكان كل من الطرفين مجرى للاستصحاب مثلا في طرد النجس، واضح، وكان أحد الطرفين فقط مجرى خلينا نفترض لأصالة الطهارة دون حينئذ شويه عفوا اثنينهم مجرى لإصحاب الطهارة وأحدهما مجرى لأصالة الطهارة دون الآخر. خلينا نحكي بأصول موضوعية، في المفروضة بأصول موضوعية، في المفروضة بأصول حكمية في البيان، والنتيجة نفس الشيء. إمولي براءة، إمولي إباحة، أصالة حل، كلهم هود إموها على حل. خلينا نحكي، علمنا إجمالا إما بنجاسة المتولد من كلب وذئب مثلا، أو بنجاسة مثلا الإناء الشرقي مثلا أو الغربي مثلا، علمنا إجمالا. لكن ذاك على تقدير نجاسة، هي النجيس نجيس شو ذاتي، أما هذا فالنجاسة نجاسة عرضية فيه. وكان استصحاب الطهارة حينئذ يجري فيه كل منهما، وأحدهما بالخصوص لا يجري فيه أصالة الطهارة، وإنما تجري أصالة الطهارة في الطرف الآخر. في مشكوك النجاسة الذاتية أصالة الطهارة لا تجري، ليش؟ لأن تجري أصالة الطهارة فيما يمكن أن تعرضه النجاسة والطهارة، وأما إذا كنت النجاسة ملزقة فيه وذاتية حينئذ بالنسبة له في البين فلا تعرضه حينئذ الطهارة في البين، فبالتالي حينئذ أصالة الطهارة لا تجري في حقه، بناء على استظهار واستفادة مثلا من قاعدة الطهارة: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر مثلا، إذا علمت أنه قذر فقد قذر مثلا. فهنا أنا مش بصدد فقه هذه الفقه اللغة بالنسبة لي قاعدة الطهارة، وإنما بنينا على هالأصل الموضوع. فعلمت إجمالا إما بنجاسة المتولد من ذئب وكلب أو بنجاسة الإناء الشرقي، لكن ذاك على تقدير نجاستي نجاسة ذاتية، وهذا على تقدير نجاستي نجاسة شو عرضية. وقلنا بأن العلم الإجمالي مش فقط وفقط علم بشو بين التكليف، لا، حتى لو كان علم بموضوع التكليف ولكن كان علما بتمام الموضوع للتكليف، أن يكون تمام الموضوع للتنجيز هو ذلك الشيء، مثل النجاسة أو الضمان. الضمان علمك مثلا بضمان كذا أو كذا في البيت لا يقل عن علمك بوجوب أن تدفع لزيد كذا أو لعمر مثلا كذا، نفس النقطة. يعني صح أحكام وضعية بس تكون هذه الأحكام هي تمام الموضوع للحكم التكليفي، فالنقطة نفس النقطة من حيث الإلزام في البيان أن العلم بجامع الإلزام. طيب إذا اتضح لدينا ذلك وكنا على يقين حينئذ افترض بأن هذا سابقا كان طاهر والآن يشك بطهارة، وهذا على يقين مسبقا أنه طاهر والآن يشك، فنستصحب طهارة ذاك مع طهارة هذا، هودي أصلين عرضيين، وفي عندنا أصالة الطهارة اختصت بمشكوك النجاسة العرضية دون مشكوك النجاسة الذاتية، وأصالة الطهارة أصل طولي بالنسبة لإستصحاب الطهارة بناء على مقالة القوم من أن استصحاب الطهارة يكون حاكم على أصالة الطهارة ومقدم فيه، حتى لو كانوا متوافقين بالنتائج. عند السيد الشهيد كما ذكرنا أنه الكلام مش مسلم به، لأنه تقدم مثلا استصحاب الطهارة على أصالة الطهارة إذا بدأ تقدم بالحكومة أو بالتخصيص، والتقديم بالحكومه او التخصيص فرع انه يكون في تنافي، وما في تنافي بالنتيجه فيما بين اصحاب الطهاره مع اصاله الطهاره في البلد، فاثنينتهم بيجوا بعرض بعض ما فيش عندنا حينئذ اي مشكله. لكن لو بنينا على مقاله القوم من ان استصحاب الطهاره مقدم على اصاله الطهاره، فجرت اصاله الطهاره بها الطرف وكانت مختصه به لا تجري في الطرف الاخر لانه مشكوك النجاسه الذاتيه في قلبه، وكان اصل من غير سنخل الاصلين اللي جروا بعرض واحد لانه هم استصحاب طهاره وهم استصحاب طهاره في قلبه، فهم يجري استصحاب الطهاره مع استصحاب الطهاره وبيتعارض بالساقط من بيؤدي للترخيص في المخالفه القطعيه، ونصل الى منجزيه ونصل الى الاصل الطولي في قلبه. ما هو الاصل الطولي؟ وهو أصالة الطهر، وهذا الأصل الطولي مختص حينئذ في أحد الطرفين دون الطرف الآخر. عرفت معي؟ الأصل الطولي كان مختصا بهذا الطرف لأنه مشكوك النجاسة العرضية دون الطرف الآخر اللي هو مشكوك النجاسة الذاتية في قلبه. فهنا شو صار عندنا؟ صار في عندنا أصل مؤمن ولكنه أصل موضوعي في قلبه. لا بقى، أصل مؤمن موضوعي اختص جريانه في أحد الطرفين دون الطرف الآخر. وضابطته الكلية التي يذكرها المحقق العراقي أن يكون الطرفان عندنا مجرى للأصل المرخص اللي هن من سنخ واحد، لكن أصل موضوعي وأصل حكمي في قلبه. مثل مثلا افترض استصحاب مثلا عدم التكليف هنا، استصحاب عدم الوجوب هنا، واستصحاب عدم الوجوب هنا. واضح؟ عندنا أصلان حينئذ من سنخ واحد في قلبين، وكانا عرضيين في قلبين. وكان احد الطرفين مختص باصل طولي من غير التفت اصل طولي من غير سنخ حينئذ الاصلين العرضيين في قلبه، وكان مختصا في احد الطرفين وكان محكوما وممنوعا عن جريانه اذا جرى الاصل الاول، اذا جرى استصحاب مثلا الطهاره ما في موطئ قدم لاصاله الطهاره لمكان حاكميه استصحاب الطهاره على اصل الطهاره على مذاقهم وعلى مقالتهم في قلبه من حاكميه الاصحاب على اصل الطهاره حتى لو كانوا متوافقين حينئذ النتيجه في العين. ما كان في تنافي بينهما بالنتيجه وبين الاصل. ففي مثل ذلك سوف تجري استصحاب الطهاره مع اصحاب الطهاره وتكون معارض داخليا وبيؤدي الترخيص مخالفه قطعيه بيتعارض ومساقطه، ونصل الى جريان الاصل الطولي الغير مسانخ، اصل الطول غير المسانخ واللي مختص في جريانه باحد الطرفين اللي هو مشكوك النجاسه العرضيه دون الطرف الآخر اللي هو مشكوك النجاسة الذاتية فيه. فيجري حينئذ أصالة الطهارة ويكون مختصا في جريان في أحد الطرفين ويؤمن عنه دون الآخر. فهون على مسلك العلية بيقول له المحقق العراقي، بيقول له أن المؤمن حينئذ سوف لا يجري. ليش؟ لأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية على حد عليته التامة لحرمة المخالفة القطعية. يعني كما أن العلم الإجمالي منع ثبوتا عن جريان المؤمن في كلا الطرفين لأنه ترخيص المخالفة القطعية، أيضا يمنع العلم الإجمالي ثبوتا عن جريان المؤمن حتى في الطرف الواحد لأنه شو يؤدي للترخيص في المخالفة الاحتمالية، والترخيص في المخالفة الاحتمالية قبيح على حد قبح الترخيص في المخالفة القطعية فيها. وأما على مسلك الاقتضاء هون محطوقة مشكلة، بدك تجري أصالة الطهارة يعني مش رغما عن أنفك العيد واللي ما بيت مؤدبين مع بعض في المحقق والميرزا، رغما عن مسلكك في قلبك بدك تجري هنا أصالة الطهارة، وهذا فرض واقع وليس هذا الفرض فرض تقدير في قلبك، إنما هذا فرض أمر واقع في قلبك. بدك رغما عن مسلكك في قلبك بدك تجري أصالة الطهارة، وإذا ما جرى هذا الأصل الموضوعي المؤمن سوف يعلق منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، والحال أنك لا تلتزم بذلك أيها الميزة. هذا حاصل النقطة التي أفادها المحقق العراقي. حتى تتضح هذه النقطة تفصيلا، هون في عندنا نحن ثلاث شقوق أساسية رئيسية حينئذ في البيان، لابد من الدخول في هذه الشقوق لحتى نبين أنه الحق ما ذكره المحقق العراقي أو لا ما أشار له الميرزا في الرحمة. التفت هي هذه ثمرات الاختلاف والفرق بين مسلكي العلية والاقتضاء، بس بنفس الوقت هي تصلح لأن تكون إيرادات ونقود من قبل مسلك العلية على مسلك الاقتضاء، وقد يكون العكس صحيح إلى ما سوف يأتي ضمن هذه الثمرات، لأن نحن ما زلنا بالنسبة لهذه الثمرة الأولى التي فرضها المحقق العراقي، فرضها فرض واقع وليس مجرد هكذا تقدير واحتمال، لا، يكون عندنا أصل مؤمن جانب في الطرفين من سنخ واحد، وفي أصل طولي مختص بأحد الطرفين لا يجري في الآخر، وكان أصلا طوليا وغير مسانخ حينئذ لذين الطرفين اللي جرى فيهما أصل من سنخ واحد، اللي هو أصحاب الطهارة، أصحاب الطهارة، وهم في أصل الطهارة على ما سوف يأتي.